قوم يفقهون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم وأهلا وسهلا إلى هذه السلسلة من السلاسل المقدمة لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، سلسلة وصايا جمعنا فيها الكثير من المعاني السامية والأخلاق العالية في ديننا الإسلامي، نضعها في هذه الحلقات وفي هذه السلسلة بين يدي فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، ثم نتحاور وإياه، نتناقش معه، نتعلم منه، ونستفيد كذلك الكثير من المعاني حول هذه الوصايا التي سيفيدنا فيها بإذن الله تعالى في كل حلقة من حلقات هذه السلسلة. بدء السلسلة واللقاء الأول ترحيب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ عمر، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يطرح البركة في هذه الحلقات، وأن يفتح علي أولا، ثم أن أتكلم بما ينفعني أولا، وأرجو أن ينفع الأخوة المشاهدين جميعا.
نسأل الله ذلك شيخنا الكريم، وأسأل الله أن يسددكم وأن يوفقكم وأن يرزقكم القبول والإخلاص، ويرزق المشاهدين أجمعين، ويرزقنا كذلك الفهم والعلم النافع، ويليه بعد ذلك العمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا تقوى الله سبحانه وتعالى. الحلقة الأولى عن تقوى ربنا جل وعلا، هذه العبادة العظيمة ستكون هي محل الحوار والنقاش والفهم والتعلم في هذه الحلقة. وقبل أن أعطي الدفة لفضيلة الشيخ عمر ليتحدث عن التقوى، نزل فريق البرنامج إلى الأماكن العامة وسأل عن تعريف التقوى ومدى معرفة الإخوة الذين قابلوهم بهذا المعنى وهذا المصطلح، وخرجوا بالإجابات التي سنشاهدها، ثم نعود بإذن الله تعالى.
التقوى هو يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، واتباع يعني كل ما هو في الشريعة الحق، يعني حقنا في القرآن الكريم.
والله التقوى هي تقوى الله، مخافة الله في السر والعلن، ومراعاة الله ومراعاة الشرع في كافة شؤون الحياة فقط.
طبعا التقوى فيها جزء كبير جدا من الإسلام، وأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتقي الله في كل شيء، في أولادك، في زوجتك، في حياتك، في عملك، فمن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
تقوى الإسلام، تقوى الإيمان، ابتعاد عن المعاصي، التقوى التقريب من الله.
التقوى مخافة الله وعدم متيان الذنوب، خوفا من الله، خوفا من الوقوع في المعصية.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وشكرا للإخوة الذين أجابوا عن تساؤل الزملاء في فريق عمل البرنامج. شيخنا الكريم، حتى نجيب الإخوة والأخوات الكرام عن هذا السؤال الذي طرح، نريد أن ندخل مدخل منطقي في بداية هذه الحلقة، فتعرفوا لنا مشكورين كلمة أو مصطلح التقوى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المتقين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإخوة أجابوا ببعض هذه المعاني المتعلقة بالتقوى، وأصل التقوى من حيث اللغة مأخوذ من الوقاية، فالإنسان حينما يتقي الله سبحانه وتعالى فالمعنى أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. وكيف يكون ذلك؟ بعض إجابات الإخوة أشارت إلى شيء من ذلك، وهي بأن يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأن يترك ما نهى عنه. هذه باختصار شديد بعيدا عن التعريفات المعقدة المتعلقة بالتقوى، فمن فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتنب ما نهاه عنه فهذا هو المتقي. نعم، وهذه التقوى. والتقوى لها مراتب بطبيعة الحال، لكن من أجملها وأرفعها تلك التي أشار لها طلق بن حبيب وهو أحد التابعين رحمه الله تعالى حينما قال أن تفعل طاعة الله عز وجل على نور من الله، يعني بعلم ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. فهذه حالة فضلة وكاملة، بمعنى أنني وأنا أفعل هذا أفعله وأنا أعرف أنني أفعل طاعة، وإن أمكن أن أعرف مصدرها ودليلها، قال الله قال رسوله، وأستشعر أيضا أنني أرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل حينما أترك تلك المعصية فإنني أتركها على علم، لا تقليدا لفلان ولا لأب ولا لمجتمع ولا لذا، أتركها أيضا خوفا من الله سبحانه وتعالى، وأتركها على بينة وعلم. هذه هي أكمل حالات التقوى.
جميل، وقد وردت في مواضع كثيرة في كتاب ربنا جل وعلا مما يعلي شأن هذه
لا شك، يعني العبادة. المتأمل يجد أن الأمر بالتقوى بالعشرات إن لم يكن أكثر من ذلك. وبهذه المناسبة أذكر أن هناك رسالة جميلة لطيفة لشيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، جمع فيها الآيات الواردة في التقوى وهي مطبوعة، أنصح بمراجعتها خاصة أنها قصيرة. ذلك أن الأمر بالتقوى جاء على صور كثيرة، فيه أمر مباشر، فيه ثناء على المتقين، فيه بيان لعاقبة المتقين، فيه بيان لما أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين في جنات النعيم. فتنوعت الآيات الكريمة في الأمر بهذه الحقيقة الشرعية. والملاحظ أيضا في هذا المصطلح والمعنى الشرعي الجليل أنها الوصية التي اشتركت فيها جميع الأمم. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هي وصية الله للأولين والآخرين، فهي قدر مشترك بين جميع الأمم وبين جميع المكلفين، كلهم على اختلاف بينهم مأمورون بأن يتقوا الله عز وجل. ولهذا تلاحظ أن الأمر بالتقوى كما اتجه للمؤمنين في خطاب القرآن: يا الذين آمنوا اتقوا الله لا تفعلوا كذا وافعلوا كذا، تجد أيضا أن الخطاب أو الأمر بالتقوى جاء موجها أيضا إلى الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. حتى الكافر وهو كافر يقول له اتق الله، وتقواه لله بأن يسلم وأن يذعن لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إلى جوار عناية القرآن بهذه الفضيلة العظيمة وهذه العبادة الكبرى نص عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل نص عليها وطبقها عليه الصلاة والسلام.
فكانت لا شك أنه إمام المتقين عليه الصلاة والسلام. ويعني الأمثلة في حياته تستطيع أن تقول إن جميع سيرته صلى الله عليه وسلم كانت ترجمة لهذه الحقيقة الشرعية العظيمة. لكن الحقيقة أن هذه المعاني تظهر في مواطن فيها دقة، ويمكن أن نجعلها تحت مظلة الورع ونحو ذلك، بمعنى في المواضع التي يقع فيها أدنى اشتباه تبرز هنا راية المتقين الصادقين الذين بلغوا في التقوى مرتبة عالية. يعني مثلا يذكر كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأجد التمرة في الطريق، فأنقلب إلى فراشي، فأنقلب إلى بيتي، فأتركها مخافة أن تكون إيش من تمر الصدقة. لاحظ، ليس ثمة شيء قاطع ولا بين هنا هل هي من تمر الصدقة أو لا، لكن لما وجد نوع اشتباه جاءت التقوى فمنعت الأكل منها. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ هذا المقام العظيم في التقى، فلا شك أنه من أبعد الناس عن الوقوع فيما هو متحقق في حرمته أو حتى متمحض في وجوبه.
هذه النصوص الواردة في كتاب ربنا جل وعلا والتي ذكرت أن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه جمعها في رسالة أو في كتاب، وما تفضلت به من عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة الشرعية، لا شك أن للتقوى مجموعة من الفضائل التي متى ما عرفت كثرت العناية بها.
يعني الفضائل طبعا يعني كثيرة جدا، لكن لعلنا نشير إلى بعض الإشارات التي لعلها تحرك فينا يعني الرغبة أو السعي إلى الترقي في هذه في هذا المقام من مقامات العبودية لله عز وجل. لما أنزل الله أبانا آدم من الجنة لحكمة بالغة، أنزل الله سبحانه وتعالى معه لباسين. اللباس الأول هو اللباس الحسي، بعد أن أكل من الشجرة وبدت لهما سوآتهما من الله عز وجل عليهما باللباس الذي يستر العورة، ذلك أن الشيطان من أعظم مقاصده كشف عورات بني آدم. وأنت تلاحظ اليوم أن السباق المحموم الذي تتنافس فيه وسائل الإعلام الفاسدة تتنافس في نزع هذا الحياء ونزع هذا الستر من على جلود بني آدم وعلى أجسادهم وأبدانهم. فأنزل الله هذا اللباس اللي هو الحسي وأنزل معه لباسا آخر، ونص القرآن الكريم على معنى جميل في هذا فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. وفي قراءة أخرى: ولباس التقوى. وهذا هو الشاهد هنا، القراءة الثانية أن لباس التقوى أيضا نازل من السماء كما نزل معه اللباس الحسي. قد أنزلنا عليكم لباسا وأنزلنا أيضا لباسا وهو الآخر وهو لباس التقوى. فالموفق جعل الله وإياك والإخوة المشاهدين والمشاهدين من هؤلاء من رزقه الله سبحانه وتعالى التدثر باللباسين الحسي والمعنوي. كذلك أيضا نجد مثلا في سورة الطلاق على سبيل المثال، جمع الله عز وجل فضائل هذه التقوى في سياقة واحدة، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى آخر الآية. ثم قال: ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جاءت بعد قضية الولادة والحمل، فمن اتق الله يسر الله له، ومن التيسير أن ييسر الله له أمر الولادة إلى آخره بالنسبة للنساء. ثم بعد ذلك في شأن النفقة وما يتعلق بها قال الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نلاحظ كلها: ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله. أنا وأنت أبا أسامة والأخوة المسلمين يقرؤون هذه الآيات، لكن الحقيقة أن الشأن فيما هو في التحقق بهذا، والأمر الثاني اليقين. اليقين يعني يشكو بعض الناس من قلة الرزق ومن ضيق ذات اليد، تمام؟ فحينما تقول له: يا أخي من الأسباب، تعطيه بعض الأسباب المادية، يقتنع، ابحث عن وظيفة، اذهب إلى المكتب الفلاني، اتصل بالرجل الفلاني، واسطات وشيء من هذا القبيل. لكن حينما تقول له: وأوصيك بتقوى الله فإنها من أعظم أسباب الرزق، يقول: إيش يعني؟ يشعر أنك تتكلم في عالم آخر، وهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان. ومن تعامل مع الله عز وجل، وأنا أوصي الإخوة جميعا فليتعامل معه بيقين يا إخوة، لا يقول أجرب مع الله، جرب مع البشر، جرب معي، جرب مع عبد الرحمن، جرب مع زيد، مع عبيد، لكن مع الله لا تجرب، مع الله كن بيقين، اتق الله وأقسم بالله سيرزقك الله. لكن ما هو هذا الرزق الذي سيرزقك الله؟ ليس بالضرورة أن يكون الرزق أن تأتيك رسالة أنه أودع في حسابك مبلغ فلاني، أو أنه يتصل بك أحد ويقول لك توظفت. لا، الرزق الحقيقي قد يكون، الرزق قد يكون ذلك ماديا، وقد يكون قناعة ورضا وإيمانا يملأ الله به قلبك.
جزاك الله خير. يبدو أن الفضائل كما تفضلت بداية كثيرة، لو أسعفنا ما تبقى من الوقت للإتيان على بعضها لكان هذا حسنا، لكن الزملاء كذلك نزلوا مرة أخرى إلى يعني أحد الأماكن العامة وسألوا الإخوة والأخوات عن شيء تعرضت له قبل قليل، وهو تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وأن ذلك من التقوى. الزملاء سألوا عن كيفية تعظيم شعائر الله وخرجوا بالإجابات التالية:
بتطبيقها، تطبيق الشرائع والشعائر، نعم، والعمل بما أنزل الله لنا واتباع سنة الرسول المهدي.
طبعا نعظم شعائر الله بأشياء كثير. أول شيء تقام الشعائر في أوقاتها، وثاني شيء تكون ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى ووفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبوية. ثاني شيء برضو من الأشياء اللي نعظمها في شعائر الله هي شعيرة الصلاة، أنه تقام في أوقاتها، وبرضو شعيرة الصيام، الإنسان يصوم رمضان كامل ما استطاع إليه برضو في الصيام، وبرضو عندها برضو شعيرة الحج أنه ما استطاع إليه سبيله. هذه برضو من الأشياء كثيرة اللي نعظمها.
يا رب الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعن يعني نعبس شعائر الله بكل إخلاص ونية صادقة،
بتقوى القلوب ونكون نيتنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى،
اتباع ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه.
نعظم شعائر الله بالصلاة، بالصدقة، بالصيام، بالزكاة، يعني عامة بأي شيء يكون فيها دين الإسلام فيها بالأمور هذه.
أه شكرا للأخوة الكرام. الوقت يعني يضيق بنا دكتور عمر، إذا أذنت لي، هل من علامات واضحة جدا للتقوى؟
أشار الأخوة في التقرير إلى أن من علامات التقوى تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذه يعني أشار الأخوة ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى، من تقوى القلوب. أيضا من علامات التقوى أن يكون الإنسان مخلصا. قال الله تعالى في شأن الدماء في الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أيضا من أخص علامات المتقين مراقبة الله سبحانه وتعالى في الخلوات. انظر إلى مريم عليه السلام حينما جاءها جبريل وقال وأخبرها بأمر الله عز وجل، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ولما تمكن الرجل من ابنة عمي في حديث الصخرة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه. إذن التقوى هي من أعظم الزواجر، بل أقول تقوى الله عز وجل في الخلوات هي أو مراقبة الله في الخلوات هي من أعظم صفات المتقين وعلاماتهم. والحقيقة أن هذا محك دقيق جدا، ولذلك يقول بعض العامة سؤالا طريفا يعني وجميلا، يقول: إذا أردت أن تسأل عن التقوى فكيف حالك إذا صرت لحالك؟ أيه، هذه كلمة بسيطة لكنها معبرة.
وكنت شيخنا قبل الحلقة تحدثني عن أجمع الآيات في 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 التقوى.
لعلم من أجمع الآيات التي جمعت صفات المتقين، لو أردنا يقول ما هي صفات المتقين، نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين، شوف هذه كلها صفات إيجابية، لكن ثمة صفات أخرى منفية، بمعنى أن ينبغي أن, 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 أن يتركوها، لكن لو وقعوا فيها لازالوا. والذين إذا فعلوا فاحشة، وليس ذنبا صغيرا، فاحشة أمر عظيم منكر كبير، أو ظلموا أنفسهم فيما هو أقل من المنكرات الكبار الذنوب الصغيرة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، هذا الشاهد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
هذول في المتقين كذلك.
المتقين، نعم. ليس من شرط التقوى أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، ليس من شرط التقوى ألا نعصي، وإلا لم يكن هناك متق على وجه الأرض.
قل للمتقين شيخنا الكريم، أو قل للمشاهدين المتقين بإذن الله تعالى، كيف يحققون التقوى في أقل من دقيقة إذا أذنت؟
تحقيق التقوى يكون بأمور كثيرة حقيقة، منها استعراض الفضائل، والتي لم نأتي إلا على شيء يسير منها، يعني تذكر فضائل المتقين لا شك أنه محفز. أنا حينما أعرف أن المتقي عاقبته الجنة، وأن المتقي محشور مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحينما أعلم أن المتقي موعود بجنة عرضها السماوات والأرض، وحينما أعلم أن المتقي من أعظم الناس انتفاعا بالقرآن، لا شك أن هذا سيحفزني على أن أحرص على أن أكون من المتقين. كذلك أيضا صحبة المتقين والصالحين من أعظم ما يعين على التمسك بهذه العروة الوثقى. كذلك أيضا تربية النفس على العبادة في الخلوة، كما قلنا قبل قليل ترك المعصية في حال الخلوة من علامات المتقين، فإن تربيتي لنفسي وتربية النفس على عبادات وأنا خالي لوحدي لا يراني أحد إلا الله، لا أرجو بذلك إلا ثوابه، هذا مما يعزز عبادة التقوى في القلب. كذلك أيضا وأختم بها، ماذا يفوتني إذا لم أكن للمتقين؟ والله خسائر لا حد لها في الدنيا وفي الآخرة.
جزاك الله خير شيخ عمر، فتحت بابا كبيرا، ونسأل الله أن يوفق الإخوة والأخوات أن يعني يبحروا أكثر في يعني القراءة والاستماع عن التقوى فيما لم نستطع الإتيان عليه في دقائق هذه الحلقة اليسيرة، الموضوع كبير وواسع، نسأل الله أن يوفقنا دوما إليه وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. شكرا لمشاهدين الكرام الذين تفضلوا بمتابعة هذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى ووصية جديدة، حتى يحين ذلكم اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا